أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم يسر ولا تعسر. الكلام في كتاب الوجيز في أحكام العبادات، الدرس الثاني والعشرين من سلسلة دروس معهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية، المرحلة تمهيدي. ما زال الكلام في أجزاء الصلاة وواجباتها. وصل بنا الكلام إلى هذه المسألة، وهي أنه يتخير المصلي في الركعة الثالثة من صلاة المغرب والركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر والعصر والعشاء بين قراءة الحمد والتسبيح، ويجزي في التسبيح أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه المسألة تتحدث عن قضية أنه ما هو الذكر الذي يجب على المكلف أن يأتي به في الركعة الثالثة وفي الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية. فقال: الذكر الذي يجب على المكلف أن يأتي به هو أحد أمرين، إما أن يختار قراءة سورة الحمد، أي أنه فقط سورة الحمد، أو أنه يختار التسبيح. والتسبيح كيفيته هذه: أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة، هذا هو الواجب. نعم، الأحوط استحبابا أن يعيد ذلك ثلاث مرات، أي يكرر ذلك ثلاث مرات، هذا احتياط استحبابي أيضا. وأيضا الأحوط استحبابا إضافة الاستغفار إليه، بأن عندما يكمل هذا الذكر يقول أستغفر الله. وهنا لابد من الإخفاض في قراءة الحمد والتسبيحات في هاتين الركعتين، أي أنه المكلف لو كان في صلاة المغرب أو صلاة العشاء التي يجب الجهر فيها، وكذلك في صلاة الظهر والعصر التي يجب فيها الإخفات، نقول هنا في جميع هذه الصلوات سواء كانت صلوات جهرية أو صلوات إخفاتية، في هاتين الركعتين الأخيرتين لابد وأن يكون الذكر على نحو الإخفات، ولا يفرق فيه بين الصلاة الجهرية والصلاة الإخفاتية. هذا مبني على الاحتياط اللزومي، أي أنه يجب على الأحوط لزوما الإخفات في قراءة الحمد إذا اختار الحمد، أو التسبيحات إذا اختار التسبيحات في هاتين الركعتين الأخيرتين أو الركعة الثالثة من صلاة المغرب، ولا يجوز له على الأحوط لزوما أن يجهر بصوته في هذه في هاتين الركعتين، بل لابد من أن يخفت في صوته. نعم، بالنسبة إذا اختار إلى إذا اختار الحمد فإنه يجهر بالبسملة، أي أنه يجوز له أن يجهر بالبسملة بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم بصوت مرتفع، إلا إذا كان قد صلى صلاة جماعة وكان خلف الإمام في صلاة الجماعة، فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أن يجهر بالبسملة على الأحوط لزوما. إذن الخلاصة أنه في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية وفي الركعة الثالثة من صلاة المغرب يتخير المكلف بين قراءة الحمد وبين التسبيحات الأربعة، وإذا اختار الحمد يجب عليه أن لا يجهر، وكذلك إذا اختار التسبيحات أن لا يجهر في قراءتها إلا البسملة، أي بسم الله الرحمن الرحيم. إذا اختار الحمد فإنه يجوز له أن يجهر بالبسملة، ولكن بشرط أن لا يكون مصليا في جماعة وكان هو خلف الإمام، أي كان مأموما لا إماما، فإنه هنا الأحوط لزوما أن لا يجهر بالبسملة. مسألة أخرى، هذه المسألة تتحدث عن اعتبار القيام والاستقرار والاستقلال، أي هل يعتبر في القراءة أن تكون عن قيام واستقلال واستقرار؟ يقول نعم، يعتبر فيها ما يعتبر فيما تقدم من الركعتين الأوليين، من قلنا لابد من أن تكون عن قيام، أي قراءة سورة الحمد والسورة الأخرى عن قيام وعن استقرار وعدم الاستعانة بالغير. كذلك الكلام هنا أيضا في الركعتين الأخيرتين أو الركعة الثالثة من صلاة المغرب، فإنه أيضا لابد أن تكون هذه الأذكار أو الحمد إذا اختار الحمد أن تكون عن قيام، أي قراءتها عن قيام واستقرار، أي أن يكون أثناء القيام وأن يكون مستقرا لا يتحرك، وأن يكون مستقلا في قيامه، أي غير متكئ على حائط أو على شخص أو على عصا ما دام هو مستطيع من ذلك. هذا تمام الكلام في القراءة وما يجب في القراءة وكيفية القراءة. من واجبات الصلاة أيضا الركوع، فإنه ركن من أركان الصلاة، والركوع يشترط فيه أمور. الأول الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبة، أي أنه المكلف لابد في الركوع من أن ينحني إلى أن تصل أطراف الأصابع إلى عيني الركبتين، بحيث أنه يضع يده على الركبتين. هذا هو الواجب الأول. الواجب الثاني أن يكون هذا الانحناء عن قيام لا وهو جالس، أي الإنسان الذي يكون قادر على الصلاة من قيام لابد وأن يكون ركوعه عن قيام، أي وهو قائم يهوي إلى الركوع بحيث تصل يديه إلى عيني الركبتين، فلابد من ذلك بالنسبة للإنسان القادر على الصلاة من قيام. وأما بالنسبة للإنسان الذي غير قادر على الصلاة من قيام يجزيه الركوع وهو جالس، أي أنه حين الجلوس يحني ظهره بمقدار بحيث أنه من يراه يقول هذا قد ركع، فهنا يجزيه الركوع عن جلوس. إذن الركوع عن قيام هذا بالنسبة للإنسان القادر على الصلاة وهو قائم، هذا الشرط الثاني من الأمور التي من الشروط التي تعتبر في الركوع. الشرط الثالث الذكر، أي لابد من أن يأتي بذكر بعد الانحناء، أي بعد أن انحنى واستقر، أي وضع يديه على عيني الركبتين واستقر، يأتي بالذكر، ويكفي فيه أن يقول سبحان الله 3 مرات، هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يكفي هذا، أو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده 1 مرة، فهو مخير
بين أن يقول سبحان الله 3 مرات وبين أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة. ولا بد في هذا الذكر أن يكون عن استقرار وأن يكون عن مكث، أي أنه بعد أن وصل اليدان إلى عيني الركبتين واستقر يبدأ بالذكر فيقول سبحان ربي العظيم وبحمده. أما إذا كانت هناك حركة أو قبل أن تصل يديه إلى عيني الركبتين قبل أن يتم الانحناء فإنه هنا لا يجوز له أن يأتي بالذكر ويكتفي به، ولا يجوز له أيضا أن يأتي بالذكر وهو رافع أثناء رفع جسده من الانحناء، هنا أيضا لا يجوز. إذن يقول السيد لابد في الركوع من الذكر ويكفي في سبحان الله 3 أو سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة، ويشترط فيه المكث حال الركوع لأداء الذكر الواجب بمقداره، كما يعتبر الاستقرار أي استقرار بدن المصلي قبل أن يرفع رأسه منه من الركوع. ولا بد من أن يأتي بالذكر وهو في حالة الانحناء، لا في حالة الهوي إلى الركوع ولا في حالة رفع الرأس. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع الذي يجب أن يتوفر في الركوع وهو القيام بعد الركوع، ويعتبر فيه الانتصاب وكذا الاستقرار على الأحوط لزوما، أي أنه المكلف بعد أن أتى بالذكر يرفع بدنه ويستقر، أي تكون القامة مستقيمة كما كان قبل الركوع، ويستقر لا بمجرد أنه يرفع بدنه وينحني ويهوي إلى السجود رأسا، لا، لا بد أن يستقر ولو لحظات، لا بد أن يستقر ثم يهوي إلى السجود. إذن لا بد في الركوع من القيام بعد الركوع، أي يرفع بدنه ويكون مستقرا منتصبا مستقرا على الأحوط لزوما. هذا الشرط الرابع الذي يجب أن يتوفر في الركوع. إذن هناك 4 شروط لابد أن تتوفر في الركوع حتى يكون الركوع صحيحا وبالتالي تكون صلاته صحيحة. أما إذا أخل بشيء من هذه متعمدا فصلاته غير صحيحة. الأمر الخامس أو الواجب الخامس من واجبات الصلاة السجود، الذي هو بكلا السجدتين يكون ركن تبطل الصلاة بزيادته أو نقصانه عمدا وكذلك سهوا. قال وهو واجب في كل ركعة مرتين ويعتبر فيه أمور، أيضا السجود واجب وأيضا هناك أمور تشترط في السجود لا بد من توفرها حتى تصح الصلاة. الأمر الأول أن يكون على 7 أعضاء، أي أنه لا بد في السجود من أن يكون على 7 أعضاء. هذه الأعضاء هي الجبهة، أي هذه المنطقة المسطحة من الجبهة، والكفان، أي باطني الكفين التي هي راحة اليد بأن يضعها على الأرض، وعيني الركبتين، أي الركبتين يضعهما على الأرض، والإبهامان، أي يضع الإبهامين طرفي الإبهامين على الأرض. إذن هذه هي الأعضاء السبعة التي لا بد للمكلف من أن يأتي بها، فلا يجوز له أن يضع كفه على الأرض، أي أنه لا يضع طرفي الإبهامين على الأرض، فهنا نقول له لا يجوز ذلك، هذا مخالف لشروط السجود، هذا إذا كان متعمدا. مسألة، هذه المسألة يقول إذا كان يجب وضع الجبهة على الأرض، ما هو المقدار الذي يجب وضعه على الأرض؟ أي أنه لو كان هناك فراش على الأرض فهو مانع عن وصول الجبهة إلى الأرض، فهل يكفي أن أضع تربة صغيرة بمقدار الأنملة، طرف الأنملة، أم لا؟ لا بد وأن تستوعب الجبهة، يعني أنه جميع الجبهة لا بد وأن يكون على الأرض. السيد هنا يقول الواجب وضع المسمى، مسمى الجبهة على الأرض، ولو كان بمقدار طرف الأنملة من الجبهة، أي لو كان هناك فراش مثلا ووضعت عليه تربة بمقدار طرف الأنملة وسجدت عليها فإنه يكون سجودك صحيح. والواجب من الكفين هو استيعاب باطنهما عرفا، هذا مع الإمكان على الأحوط لزوما، أما مع التعذر لأي أمر، لشلل في الأطراف مثلا لا يمكنني من أن أفتح الكفين بحيث أنه تصل باطني الكفين إلى الأرض وإنما على ظاهر الكفين أسجد، هذا يجوز، هذا الذي نتكلم به، هذا نتكلم به مع المستطيع القادر المختار. والركبتين بمقدار المسمى، المسمى من الركبتين يضعهما على الأرض، والإبهامين طرفاهما أيضا يضعهما على الأرض. المهم أن يضع الإبهامين على الأرض، نعم طرفي الإبهامين على الأحوط الاستحبابة، لكن نفس وضع الإبهامين لا بد منه. الشرط الثاني الذي يجب أن يتوفر في السجود وهو أن لا يكون مسجد الجبهة أعلى من موضع الركبتين والإبهامين ولا أسفل منهما، أي أنه عندما يسجد ويضع جبهته على الأرض لا بد وأن يكون موضع السجود موضع الجبهة بحيث لا يكون أعلى من المكان الذي وضعت عليه عيني الركبتين وطرفي الإبهامين، بحيث يصل أكثر من أربعة أصابع من مضمومة، أي أنه لو ضممت أربعة أصابع ووضعتها على المكان الذي وضعت عليه الجبهة فإنه هذا المكان يكون أعلى، أي أنه هذا المكان الذي وضعت عليه الجبهة كان أعلى من عيني الركبتين، أي المكان الذي وضعت عليه عيني الركبتين، بحيث لو وضعت أربعة أصابع مضمومة بجانب هذا المكان لكان أعلى من الأربعة أصابع المضمومة. أؤكد، لو وضعت أربعة أصابع مضمومة بجانب هذا المكان لكان هذا المكان الذي وضعت عليه الجبهة أعلى من هذه الأصابع الأربعة المضمومة، أو كان مثلا أسفل من عيني الركبتين، أي المكان الذي وضعت عليه عيني الركبتين أكثر من أربعة أصابع مضمومة، فإنه في هذه الحالة لا يجوز لك أن تسجد على هكذا مكان. إذن لابد وأن يتساوى موضع السجود موضع وضع الجبهة مع المكان الذي وضعت فيه عيني الركبتين وطرفي الإبهامين. نعم لا بأس وأن يكون أعلى أو أسفل منهما ولكن أقل من 4 أصابع. أما إذا كان أكثر من 4 أصابع فإنه لا يجوز. الشرط الثالث الذي يجب أن يتوفر في السجود وهو أن يكون الموضع الذي تضع عليه الجبهة هو الأرض أو نبات الأرض، ولكن بشرط أن لا يكون هذا النبات من النباتات المأكولة أو الملموسة، فإنه في هذه الحالة إذا كان هذا الذي وضعت عليه الأرض هو من الأمور التي تؤكل كالتفاح مثلا، فإنه هنا لا يجوز لك أن تضع الجبهة على التفاح لأنه من النباتات التي تؤكل، لأنه هذا مما ينبت في الأرض. ومثلا الخضروات فإنه لا يجوز أن تسجد عليها وإن كانت من نباتات الأرض. أما ورق مثلا التفاح، ورق الشجر، ورق الشجر لا إشكال في ذلك لأنه لا يؤكل، وكذلك لا يجوز أن تسجد على ما يلبس وإن كان من نباتات الأرض. فالقطن بعد نسجه وجعله لباسان لا يجوز لك أن تسجد عليه. نعم، لو كان هناك قرطاس متخذ من القطن أو الكتان مثلا دون غيرهما فإنه يجوز، يعني دون غيرهما من الأمور الصناعية التي ليست من نباتات الأرض، أو كان مثلا مصنوعا من الخشب اعتبارا أن الخشب أيضا من نباتات الأرض، فإنه يجوز أيضا السجود عليه لأنه ليس من الملبوس وليس من المأكول. إذن لا بد من أن تكون الجبهة موضوعة على الأرض أو ما ينبت على الأرض من غير المأكول أو الملبوس. الشرط الرابع أن يكون مسجد الجبهة مستقرا، أي أنه المكان الذي يضع عليه الجبهة لا بد وأن يكون مستقرا ثابتا، لا أنه عند وضع الجبهة عليه يبقى غير مستقر كالوحم مثلا الطين، فإنه لا يجوز السجود عليه هذا المكان لأنه غير مستقر. وكذلك لو وضعت التربة على فراش هذا الفراش ليس فيه استقرار كالإسفنج مثلا، فإنه إذا وضعت التربة على فراش من الإسفنج وسجدت عليها فإن ذلك لا يحقق الاستقرار. نعم، بعض الفراشات إذا وضعت عليه التربة وضغطت عليها فإنه بعد الاستقرار يجوز لك أن تأتي بالذكر. هذا الشرط الرابع من الشروط التي يجب أن تتوفر في السجود. الشرط الخامس أن يكون مسجد الجبهة طاهرا ومباحا كما تقدم في الطهارات، أنه لا بد في مسجد الجبهة أن يكون طاهرا،
وقد تقدم بيان ذلك في بحث المطهرات أنه لا بد من أن يكون مسجد الجبهة طاهرا ومباحا أي غير مغصوب، وذلك مرة في مسألة 71. الشرط السادس من الأمور التي يجب أن تتوفر في السجود وهو الإتيان بالذكر، ويكفي فيه أن يقول سبحان الله 3 مرات أو سبحان ربي الأعلى وبحمده مرة واحدة. وهنا لابد أيضا كما قلنا في الركوع من المكث، أي أنه بعد أن يضع الجبهة على الأرض ويستقر بذلك يأتي بالذكر، لا أنه بمجرد الهوي أو عند رفع الرأس من السجود، وإنما في حال الاستقرار يأتي بالذكر. وأنه ما دام هو يأتي بالذكر لابد أن تكون الجبهة على الأرض ومستقرة. الشرط السابع الذي يجب أن يتوفر في السجود وهو الجلوس بين السجدتين، حيث أنه لابد في كل ركعة من سجدتين، سجدة أولى يأتي فيها بالذكر ثم يجلس بعد ذلك ثم يهوي إلى السجود مرة أخرى ويأتي بالذكر أيضا بعد الاستقرار بأن يقول سبحان الله 3 مرات أو يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده مرة واحدة، ولا بد وأن يكون عن استقرار. هذا إذا كان في الركعة الأولى، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، ولكن قبل ذلك لا بد له من الجلوس جلسة الاستراحة على، وهذا على نحو الاحتياط اللزومي، أي لحوط لزومان أن يجلس جلسة الاستراحة، فإنه في الركعة الأولى بعد أن يتم السجدتين قبل أن يقوم إلى السجدة الثانية يجلس جلسة الاستراحة ثم يقوم إلى السجدة الثانية، العفو إلى الركعة الثانية، يقوم إلى الركعة الثانية. هذا بالنسبة إلى السجود وما يجب أن يتوفر فيه. الأمر السادس الذي يجب أن يتوفر في الصلاة، أي من أجزاء الصلاة وواجباتها، وهو التشهد، وهو واجب في الركعة الثانية في جميع الصلوات، وفي الركعة الثالثة من صلاة المغرب، وفي الركعة الرابعة من صلاة الظهرين والعشاء. فإذا هناك تشهد أوسط، أي بعد إتمام الركعة الثانية، والتشهد الأخير الذي هو بعد إتمام الركعتين الأخيرتين في الصلاة الرباعية وبعد الركعة الثالثة في صلاة المغرب. ويجزي فيه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو التشهد الذي هو واجب في بعد إكمال الركعة الثانية وبعد إكمال الركعة الرابعة من في الصلاة الرباعية أو الركعة الثالثة في صلاة المغرب. إذن لابد في الصلاة من التشهد. مسألة، يقول يعتبر في التشهد أن يأتي به المكلف بصورة صحيحة، أي لابد من أداء التشهد بصورة صحيحة والجلوس حال أداء التشهد، هذا مع القدرة عليه والطمأنينة أيضا عند الاشتغال بالذكر، أي أنه لابد للمكلف من أن يأتي بالذكر الذي تقدم منا بيانه، وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن لابد في حال الاتيان بهذا التشهد من الاستقرار والطمأنينة. الواجب السابع وهو السلام، وهو واجب في كل صلاة، وهو يكون في آخر أجزائها، أي بعد التشهد في الركعتين الأخيرتين في الصلاة الرباعية، أو بعد التشهد عند الانتهاء من الركعة الثالثة في صلاة المغرب، أي أنه بعد أن يكمل صلاته، أي يكمل الركعة الرابعة في صلاة الظهر مثلا أو العصر أو العشاء، أو يكمل الركعة الثالثة في صلاة المغرب، أو يكمل الركعتين الأوليين في صلاة الصبح، أو الركعتين الأوليين في الصلاة القصرية باعتبار أنها يأتي بركعتين فقط، بعد أن يكمل التشهد يأتي بالسلام، ويكفي في السلام أن يقول السلام عليكم، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المستحب. أما الواجب هو أن يقول السلام عليكم. هذا بالنسبة إلى الواجب السابع من واجبات الصلاة. تتمة الحديث يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.